بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبتم وطاب مساؤكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية. درسنا لهذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يتولى فضيلته شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. في مطلع هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين. هذا الدرس يستقبل أسئلة الإخوة والأخوات مما تعن إليه حاجتهم، سواء كانت هذه الأسئلة نحوية أو لغوية أو إملائية أو كتابية أو عروضية، مما هو في من ضمن رسالة هذا الدرس. إذا أذنت لي يا شيخ أحمد نبدأ في الحديث عن اسم العدد. كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن العدد وعن موافقته للمعدود، وبقي في هذا الأمر بقية عن استعمال اسم العدد على وزن فاعل، فإنه يصح أن يصاغ من العدد ما هو على وزن فاعل، فيقال الثاني والثالث إلى آخره. وقد أحصى العلماء الصيغ التي تأتي عليها أو يأتي عليها هذا الوصف من العدد، فوجدوها تأتي على مجموعة من الصيغ. الأولى أن يؤتى بها مفردة، فيقال الثاني والثالث والرابع إلى العاشر، ومقصدهم بذلك أنه موصوف بهذا الوصف. فإذا قيل هذا الثاني أو هذا الرابع معناه أنه موصوف بهذا الوصف، وهو من ترتيبه بين أقرانه بهذا الترتيب. وأحيانا قد يضاف، لا يأتي وحده ولكنه يأتي مضافا، فيقال مثلا ثالث اثنين أو ثالث ثلاثة. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فقال ثاني ثم أضافه إلى اثنين، فأضاف اسم الفاعل إلى عدده. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن ثاني اثنين وثالث ثلاثة، اسم العدد الذي على وزن فاعل أضيف إلى العدد الذي اشتق منه، ثاني اثنين وثالث ثلاثة، أضيف اسم الفاعل أو العدد الذي على وزن فاعل أضيف إلى العدد الذي اشتق منه. قالوا إن المقصود به إذا قيل ثاني اثنين وثالث أربعة رابع أربعة وخامس خمسة أنه واحد منهم. فإذا قيل مثلا ثاني اثنين أي أنه واحد من هذين الاثنين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر هو الثاني، وليس المقصود أنه يزيد على الاثنين بل هو واحد منهم، بخلاف ما لو جاء مضافا إلى ما هو دونه بأن قيل رابع ثلاثة أو خامس أربعة، فإن هذا يدل على أنه زائد عليهم، كما في قوله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي رابع أربعة وسادس رابع ثلاثة وسادس خمسة. هنا أضيف اسم العدد إلى ما هو دونه، فيكون المعنى أنه قد جعلهم بنفسه بهذه المثابة. فإذا قلنا هذا الرجل هو ثالث اثنين أو هذا الرجل هو سابع ستة، أي أنه جعلهم بنفسه سبعة بإضافته إليهم، وإلا فهم ستة لكن هو السابع. وهذه الصيغة قد تكون بالإضافة بأن يقال رابع أربعة وخامس رابع ثلاثة وخامس أربعة، وقد تكون بالإعمال بالتنوين رابع ثلاثة وسابع ستة، والمعنى في ذلك واحد، أنه هو الذي يجعلهم بنفسه يصلون إلى هذا العدد. هنا ينتهي الحديث عن العدد، وهذه البقية كانت بمثابة التكملة للحديث عن العدد، ويكون المجال الآن للحديث في الأمر في أمر مهم، وهو الكلام عن موانع الصرف. الصرف في اللغة في أصل استعماله هو الصوت، والصريف هو تصويت الأقلام، فيقال صريف الأقلام أي تصويتها عند الكتابة. والصراف هو الذي أو الصيرفي هو الذي يميز صحيح النقد من مغشوشه، فيتبين أن هذا النقد ذهب أو فضة أو صفر ونحاس أو أنه مخلوط من هذا وذاك، وذلك من خلال الصوت أيضا، ذلك أنه يكون عنده ما هو بمثابة الصفاة أو الصخرة أو الشيء القاسي يرمي عليه هذا المعدن هذا النقد. وكان المال نقدا في الزمن الغابر ولم يكن ورقا، ويستمع إلى الصوت بأذنه الخبيرة يصل إلى أن هذا الصوت صوت ذهب أو فضة أو صفر أو غير ذلك من أنواع المعادن، فيتبين صحيح المال من مغشوشه أو من غير صحيح. ومن هنا سمي صرافا أو صيرفيا. طبعا أصبح هذا اسما لكل من يتعامل بالمال، ولكنه في الأصل هو مأخوذ من هذا، من الصريف الذي يصدره النقد، الصوت الذي يصدره النقد، وهذه الخبرة التي اكتسبتها أذن هذا الذي يعمل في هذا العمل، فسمي لذلك صيرفيا أو صرافا. إذن القصة صرف هذه كلها تأتي من في أصلها من الصوت، وكما قلت صريف الأقلام أي تصويتها. إذن الصرف في الأصل هو الصوت، فكأن المقصود بقولنا الممنوع من الصرف هو الممنوع من الصوت، وهذا صحيح، فإن الصرف هنا مقصود به التنوين، والتنوين صوت، هو عبارة عن غنة نون ساكنة تلحق الكلمة. إذا قلت رجل فإن كلمة رجل مع علامة الرفع الضمة انتهت ثم جاء بعدها نون ساكنة تخرج من الخيشوم، هذه تسمى التنوين، نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، فهي هذا المقصود بالتنوين، فهو صوت غنة إضافي على الكلمة. إذن الاسم ممنوع من الصرف هو الاسم الذي منع من هذا الصوت، لم يعد فيه هذا الصوت وهو التنوين، في حين أن الاسم المصروف هو الاسم الذي فيه تنوين فيه صوت يلحقه. إذن هذا هو معنى الصرف في الأصل، وهذا هو على وهذه هي العلاقة بينه وبين معناه الحالي أو معناه في مثل الاصطلاحي في مثل هذا الباب، وهو أنه صوت وأعني به التنوين، فالممنوع من الصرف هو الذي منع من التنوين فلا ينون، والمصروف هو الذي لم يمنع منه وإنما يصرف بمعنى أنه ينون. قال العلماء إن الممنوع من الصرف هو ذلك الاسم الذي اجتمع فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. كأن هنا إذن الآن الصورة هي أن هناك تسع علل، هذه العلل التسع في مرتبتين، هناك منها ما هو بمرتبة قوية وهناك ما هو بمرتبة ضعيفة. إذا وجد علتان ضعيفتان منع الاسم من الصرف، فإن وجد علة واحدة قوية كفت وحدها لمنع الاسم من الصرف، لكن العلة الضعيفة الوحيدة لا تكفي لمنع الصرف، وكأنه لا بد من تقوي العلة الضعيفة بأختها لتمنع الصرف، في حين أن العلة القوية تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف. إذن عندنا تسع علل سنستعرضها إن شاء الله، وسيتبين ما هو قوي منها وما هو ضعيف. وغرضنا من بيان القوي والضعيف أن القوي يكفي وحده في منع الاسم من الصرف، في حين أن الضعيف يحتاج إلى ما يسنده من يقويه من الموانع من العلل الأخرى.
ما يمكن يجتمع شيء قوية إلا قوية،
قد يجتمع أكثر من ذلك، قد يجتمع ثلاث أربع خمس علل أحيانا، وسيتبين إن شاء الله تعالى، لكن المعول على أنه متى وجد ولو علة واحدة قوية أو وجد علتان ضعيفتان كفى الأمر. جميل. وما عدا ذلك لا ينظر إليه لأنه كزيادة في دون حاجة. جميل. دون حاجة. قال العلماء مثلا إن في أذربيجان إن فيها العلمية لأنها علم على بلد. جميل. وفيها العجمة لأنها بلد أعجمي. جميل. وفيها التأنيث بالتقدير البلدة، وفيها زيادة الألف والنون في آخرها. وفيها التركيب المزجي، فإن فيها أذر وحدها وبيجان وحدها. انظر خمس تقريبا ست علل، وليس لنا حاجة إلا في علتين. طبعا هو ممنوع من الصرف ويكفي فيه علتان لمنعه من الصرف. قالوا أولى هذه العلل وأشهرها صيغة منتهى الجموع، مقصود بها أن من أنواع جمع التكسير، من أنواع جمع التكسير هو ما يأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل. هذا الوزن متى جاء عليه الاسم، جمع عليه الاسم، فإنه يمنع من الصرف. قالوا ما كان على مفاعل ومفاعيل، ومثل له بقولهم مساجد ومصابيح. إلا أن الأمر أكبر من ذلك، بمعنى أنه ليس المقصود، أنا سأقول هذا الكلام لمن يعرف المصطلحات اللغوية والصرفية ثم أسهله لمن لا يعرف هذه المصطلحات. في قولنا صيغة منتهى الجموع إن المقصود بها ما كان على مفاعل ومفاعيل، ليس المقصود الوزن الصرفي، ولكن المقصود الوزن العروضي. كيف ذلك؟ ليس المقصود أن تبدأ الكلمة بميم زائدة ثم الحرف الأصلي الأول من الكلمة ثم ألف ثم الحرف الثاني الأصلي من الكلمة ثم ياء ثم الحرف الثالث الأصلي من الكلمة، بل كل ما كان على هذا الوزن، بمعنى أن يأتي فيه حرفان ثم مد ألف ثم حرفان متحركان أيضا، أو حرفان ثم ألف ثم حرفان متحركان بينهما ياء، كل هذا يسمى مانع من الصرف حتى ولو لم تسبق بيكون في أولها ميم زائدة. ففي قولنا مثلا قناديل وإن لم تكن في أولها ميم هي ممنوع من الصرف، كما أن في قولنا مثلا دراهم وإن لم تبدأ بميم كمساجد هي أيضا مانع من الصرف. إذن القضية هي الوزن العروضي، أن يكون متحركان ثم ألف ثم متحركان، دراهم مساجد، طبعا الحرف الأخير متحرك لكن لأنه وقفت عليه فسكنته، وإلا أصله مساجد دراهم. أو يكون حرفان متحركان ثم ألف ثم حرفان متحركان بينهما ياء كمصابي أو عصافير أو طواويس إلى آخره من الكلمات التي يمكن أن تكون على هذا الوزن. إذن لا يفهمن أحد أن المقصود هنا الوزن الصرفي بأنه لا بد أن يبدأ بميم زائدة يكون على مفاعل أو يكون على مفاعيل، وإنما المقصود المضاهاة في الهيئة، الوزن العروضي من حيث الحركة والسكون، وليس الوزن الصرفي من حيث الزيادة والأصالة في الحروف. إذن عرفت هذه الصيغة. قد يسأل بعض الإخوة فيقول ما المقصود بصيغة من منتهى الجموع، ولماذا سميت بهذه الصيغة؟ نقول هي إحدى أو أحد أنواع جمع التكسير، أحد أنواع جمع التكسير جمع على هذه، يجمع على هذه الصيغة مفاعل أو مفاعيل، وسموه صيغة منتهى الجموع لأنه لا يمكن أن يكرر الجمع بعد ذلك. أقصد أنه أحيانا بعض المفردات تجمع من فعل على أفاعل ثم تجمع أفاعل على أفاعيل، فأفاعيل لا تجمع، انتهى، هذا آخر الجمع، هذا منتهى الجمع. فهذه الصيغة هي منتهى ما يجمع عليه الكلام، ولا يمكن أن يكون هناك جمع لهذا الجمع بعد ذلك، ولذلك سموها صيغة منتهى الجموع. هذا هو، هذه هي العلة الأولى من علل منع الصرف، فهي علة، وسيتبين أنها من أنها علة قوية تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف. العلة الثانية هي سموها وزن الفعل، معنى ذلك أنه أن يكون الاسم قد جاء على أحد الأوزان الخاصة بالفعل. انظر مثلا إلى قولك مثلا شمر، هذا اسم وهو علم على قبيلة، ولكنه جاء على وزن مختص بالأفعال، ليس هذا الوزن من أوزان الأسماء، فإن شمر أحد إحدى صيغ الفعل الماضي، فلما شابه الاسم الفعل في وزنه الخاص به صارت فيه علة من علم الصرف. كذلك أحيانا يكون في بداية الاسم زيادة تشابه زيادة الفعل المضارع، نحن نعرف أن الفعل المضارع يبدأ بأحد حروف المضارعة التي هي مجموعة في أنيتو، فالهمزة والنون والياء والتاء. لقلنا مثلا أحمد، هذا اسم لكنه مبدوء بهمزة وهو على وزن من أوزان الفعل، فإنك مثلا تقول أذهب أو قلت يزيد، فهذا اسم ولكنه بدأ في أوله بالياء فأشبه زيادة الفعل المضارع، كما أنه على وزن الفعل المضارع كقولك مثلا يبيع، أو أن تقول مثلا تبدأ مثلا بالتاء ك يعني نأتي بكلمة إن صح أن نسمي بها كتغلب مثلا، تغلب اسم لقبيلة، هذه مبدوءة بحرف تاء وهي علم على قبيلة وهي على وزن الفعل، فتغلب على وزن مثلا تفعل وهي من أوزان الأفعال، وهي من أوزان الأفعال. هذه الصيغة أي شبه الاسم بالفعل في وزنه هي إحدى العلل التي تؤدي إلى منعه من الصرف، وهي علة ضعيفة تحتاج إلى علة أخرى تسندها ليمنع الاسم بعدها من الصرف. العلة الثالثة ومن علل منع الصرف ما يسمونه بالعدل، والمقصود ليس العدل المعنوي وهي الصفة.
إذن الشيخ محمد ليست مرتبة العلل القوية ثم تأتي الضعيفة، يعني
هو الذي يدعو إلى عدم ترتيبها أنه أحيانا بعض العلل القوية هي يعني العلة الواحدة أقسام، بعض أقسامها قوية وبعضها ضعيف. سيتبين مثلا أن التأنيث إذا كان بالألف فهي علة قوية وإذا كان بالتاء فهي علة ضعيفة، فلا يعني فصل بعضها عن بعض ليس به. ثم أنا أتبع بيتا لابن النحاس حتى تكون صورة، أنا ما لم أتبع حتى ترتيب الماتن أو المؤلف في كتابي، لكن يتبع ما أتذكره من بيت ابن النحاس الذي جمع علم منع الصرف، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، هذه تسع علل، فبدأت بالجمع بناء على قوله اجمع، ثم ثنيت بوزن الفعل في قوله زن، ثم الآن أثلث بعادلا العدل، وسأسير بهذا المسير حتى لا يفوتني شيء من هذه العلل التسع، ثم بعد ذلك أوضح ما كان منها قويا وما كان من يكفي وحده وما كان منها ضعيفا يحتاج إلى سند. علة العدل هذه ليس المقصود بها العدل الذي هو الصفة المعنوية الخلق المحمود، ولكن المقصود بها شيء لفظي، فهو المقصود التحويل في الصيغة. فهذا هناك صيغ في العربية أحيانا تعدل إلى صيغة أخرى، فبدل ينطق بالصيغة على نحو معين ينطق به على نحو آخر مع بقاء المعنى الأصلي. قالوا مثلا عندما تقول عمر فإن صيغة فعل هذه ليست من صيغ المؤدية للمعاني المعروفة، نحن نعرف صيغ مؤدية للمعاني كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحو أفعال التفضيل وغير ذلك، هذه صيغ مؤدية لمعاني محددة، لكن صيغة فعل لا تؤدي معنى واضحا إلا إذا تعرفنا على المعنى الذي أخذت منه أو صرفت عنه أو عدلت منه. قالوا إن صيغة فعل هذه عدلت عن صيغة فاعل، فقولنا مثلا لما نسمي رجلا بعمر نحن نقصد أنه قد عامر الشيء، كأن يكون عامرا للبناء أو عامرا للخلق أو عامرا للدين أو غير ذلك، فصرفت صيغة فاعل إلى صيغة فعل، فقالوا في عامر عدلوها إلى عمر مع بقاء المعنى الأصلي، فإن عمر معناه عامر. وكذلك جمح وهي اسم لقبيلة ينسب إليها فيقال الجمحي، كذلك ليس لصيغة جمح هنا معنى بصيغتها واضح إلا المعنى الأصلي الذي عدلت عنه وهو جامح، والجامح معروف معناه. فإذا هذه صيغة تكون أصلا على صيغة معينة ثم تعدل إلى صيغة أخرى، يبقى المعنى الأصلي في الكلمة حتى بعد عدلها، فيقال إن في هذه الكلمة عدل في لفظها. عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذه ألفاظ تدل على عدد، مثنى وثلاثة ورباع، لم يقل اثنين وثلاثة وأربعة، لأن المقصود ليس هو اثنين وثلاثة وأربعة، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة رسلا بأجنحة. أجنحة هؤلاء الملائكة الكرام إما أن يكون اثنين اثنين من كل جانب، من هنا اثنين ومن هنا اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة. فإذا مثنى هنا ليس المقصود بها اثنين فقط، ولكن المقصود اثنين اثنين، فهي معدولة عن لفظ العدد المكرر. فبدل من ننطق باللفظ الأصلي وهو لفظ العدد المكرر اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة إلى آخره، أتي به على عدل إلى صيغة أخرى وهي صيغة مفعل أو فعال، مثنى وثلاثة ورباع، وهذه صيغة تدل على معنى العدد المكرر. فإذا قلت مثلا ادخلوا مثنى لجماعة، فمعنى أنك تقول ادخلوا اثنين مرتبين، اثنين ثم اثنين إلى آخره، فهذه الصيغة معدولة عن لفظ العدد المكرر المكرر، فعدلت من اثنين اثنين إلى مثنى أو ثناء، ومن ثلاثة ثلاثة إلى ثلاث، ومن أربعة أربعة إلى رباع. فنقول إن في مثنى وفي ثلاث وفي رباع علة من علم الصرف، وهي العدل، انضافت أو اجتمعت مع علة أخرى وهي الوصفية، لأنها وصف للملائكة أو لأجنحة الملائكة، فصارت علتين من علم الصرف، فيمنع الاسم لأجلها. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر. أخر الآن كلمة أخر هذه،
عفوا الشيخ، لو قلنا لماذا لم يقل في مثنى وثلاث ربع مثل ثناء أو مثلثة؟
تأتي هذه، لكن ليست كاستعمال الأكثر في استعمال لفظ المعدول من العدد المكرر في اثنين مثنى، واستعملوا ثناء، والأكثر في استعمال ما بعدها أن تكون على فعال، واستعملوا مفعل على الصحيح، وإن كان بعض العلماء قد نزع في ذلك، لكن من العلماء من ذكرها وقاسها، يعني وإن لم يجد لها أحيانا مستند أو شيئا منقولا من فصيح الكلام، لكنه قاسها على غيرها من نظيراتها من الفاظ العدد، من الفاظ العدد. في قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، أخر هذه هي جمع لأخرى أو لآخر، جمع لآخر، لأن الأيام مفرده هي جمع لهذه الوصف لهذه الأيام، فالآخر جمعه أخر، ومثناه أخرى. قال العلماء إن صيغة فعل التي هي جمع ومفردها أفعل ومؤنثه فعلاء أو فعلة، فعلة لأنه آخر وأخرى، أفعل وفعلة، لم يرد عن العرب إلا معرفا بأل، فيقال الآخر والأخرى والأخر. لما كان الأمر كذلك وأنه لا بد من تحليته بأل أو إضافته، وجاء به في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من كلام العرب بدون أل، قالوا إنه قد صرف أو عدل به عن صيغته الأصلية المعرفة بأل إلى هذه الصيغة، فهي صيغة معدولة. ولكونه لا تأتي صيغة فعلة التي مؤنثها أفعل إلا معرفة بأل، فإن أبا نواس الحسن بن هاني لما قال في وصف الخمر كأن صغرى وكبرى من فواقعها أو قواقعها حصباء در على أرض من الذهب، خطأه ولحنه العلماء، لأنه أتى بصيغة صغرى وكبرى بلا أل. وطبعا معروف أن الحسن بن هاني شاعر عباسي، وعلى الصحيح أن الفصاحة أو آخر ما يستشهد به من كلام العرب الفصحاء توقف بأوساط أواسط القرن الثاني الهجري، أي في بداية الدولة العباسية، ولم يعد يؤخذ لقواعد النحو من كلام أحد بعد هذا الوقت، وأبو نواس قد جاء بعد هذا، فلا يعد ممن يستشهد بكلامهم. هذه الصيغة إذن صيغة أخر التي هي جمع آخر الذي مؤنثه أخرى كان ينبغي أو المعروف أو المعلوم من كلام العرب أنه يأتي معرفا بأل، لكن لما جاء بهذه الصيغة بالأل علم أنه قد عدل عن تلك الصيغة فانضاف إليه علة أخرى وهي الوصفية أيام أخر، لأنه وصف لأيام فاجتمع فيه الوصفية والعدل، ولذلك منع من الصرف فقيل أيام أخرى ولم يقل أيام أخر، بل منع الصرف وجر بالفتحة ولم ينون، كما حصل في الآية الكريمة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، قال وثلاثة ورباع بلا تنوين، فدل على أنها ممنوعة من الصرف أيضا للوصفية والعدل العلة الرابعة من علل منع الصرف التأنيث، والتأنيث يكون بطرائق عند العرب، أحيانا يكون التأنيث بالألف، وهذه الألف قد تكون ألفا ممدودة أو تكون ألفا مقصورة، فعندما نقول صحراء أو حمراء فهذه ألف ممدودة، وعندما نقول حبلى أو سلمى أو صغرى فهذه ألف مقصورة، وكله يسمى تأنيثا بالألف. وهناك تأنيث بالتاء كفاطمة وعائشة وصالحة، هذه مؤنث ولكن بالتاء، وحفصة وهذه بالتاء. وهناك تأنيث معنوي ليس له علاقة باللفظ كزينب وهند وسعاد ونحوها من تلك الألفاظ التي من الأسماء التي ليس فيها تاء. أحيانا يؤنث اللفظ وإن كان صاحبه غير مؤنث كطلحة وحمزة، فهذه فيها التأنيث، ولكنها يقال إنه ولكنه يسمى تأنيثا بالتاء وليس بالمعنى. بكل حال التأنيث كما رأينا أنواع، قد يكون بالألف وقد يكون بالتاء وقد يكون بالمعنى. كل أنواع التأنيث توجب أو توقع في منع الصرف، وهي علة من العلة التسع المانعة للصرف. من علة منع الصرف أيضا العلمية. قال العلماء إذا جاء الاسم علما فهو قد استوفى علة مانعة للصرف. ومعنى العلمية هو أن يعطى الشيء اسما يميزه من أفراد جنسه، ولا يلزم أن يكون إنسانا، فالعلمية تكون للأناسي وتكون أيضا للحيوان، قد تعطي الحيوان اسما يميزه من أفراد جنسه سواء كان فرسا أو جملا أو كلبا أو غير ذلك من أنواع الحيوان، كذلك أسماء البلدان والمواقع والوديان والقرى والجبال كلها تسمى أحيانا بأسماء خاصة بها، فيكون هذا علما عليها ويؤدي إلى منع الصرف إذا اجتمعت معه علة أخرى بحيث يستوفي شرط منع الصرف. أيضا من العلم منع الصرف التركيب المزجي. نحن نعرف أن التركيب في العربية يأتي على أنواع، أحيانا يكون التركيب إضافيا بمعنى أنه يأتي بكلمتين إحداهما تضاف إلى الأخرى، يسمى هذا مركبا إضافيا كقولك عبد الله، هذا مركب إضافي. وأحيانا يكون التركيب إسناديا بأن يأتي بجملة ويسمى بها كتأبط شرا وشاب قرناها ونحو ذلك من الأسماء. وأحيانا يكون التركيب مزجيا وهو المقصود هنا. التركيب المزجي هو أن يؤتى بكلمتين وتمزجان بحيث تصبحان كلمة واحدة، هذا التركيب المزجي هو أحد العلل المانعة من الصرف، كقولك مثلا بعلبك أو معدي كرب أو حضرموت، أصلها كلمتان جمعت إحداهما إلى الأخرى فامتزجتا وأصبحتا كلمة واحدة حتى في الكتابة، توصل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب، فلا تجعل معدي وحدها وكرب وحدها، بل تجعل الياء موصولة بالكاف، وهذا دليل على شدة امتزاج الكلمتين بحيث أصبحتا اسما واحدا. هذا التركيب المزجي علة مانعة من الصرف إذا انضافت إليها علة أخرى، لأنها علة ضعيفة تحتاج إلى علة أخرى تسندها. نحن نعرف أن الأسماء المختومة بويه هي من الأسماء المركبة تركيبا مزجيا، ولكنها لا تدخل في موضوعنا الآن، لأن الأسماء المختومة بويه خارجة أصلا عن الإعراب، وباب من الصرف هو باب إعراب. ولذلك فإن الاسم إذا كان مختوما بويه فإنه يكون مبنيا، مبنيا على الكسر، تقول سيبويه وعمرويه وراهويه بكسر الهاء، فهو خارج عن الإعراب أصلا، ولذلك لا علاقة له بالصرف أو منعه، لأن منع الصرف تكون لما ينون، والمبني لا ينون أصلا ولا صلة له بالإعراب، ومن ثم فلا علاقة للمختوم بويه بمنع الصرف.
نعم، اسمحنا يا شيخ محمد.
تفضل.
معنا متصل كريم أبو وفاء من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، من المعلوم أن ممنوع من الصرف سمي بذلك لأنه لا يصرف في بحركة الجر، ولكن في الاسم المقصور هل تقدر حركة المنع من الصرف أم لا؟ أم تقدر حركة أخرى، الحركة الأصلية قدرها الكسرة مثلا؟ هذا سؤالي.
شكرا. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. أدكم شكرا.
نعم، الأخ الكريم هو يسأل عن طبعا منع الصرف، هو كما ذكرنا من البداية هو معناه منع التنوين.
نعم،
في الأصل. وهو الآن الأخ الكريم أيضا يلمح إلى المعنى الآخر أو الحكم الآخر، الذي إذا منع الاسم أو أخذ الاسم حكم منع الصرف يحكم به عليه. نقول إن منع الاسم مدام ذكره الأخ الكريم وكنت أرجعت الحديث عنه، فهذا أوان الحديث عنه. الاسم إذا منع من الصرف أو تحقق فيه حكم منع الصرف فإنه يكون له حكمان، الحكم الأول أنه لا ينون، والحكم الثاني أنه إذا جر بالكسر، جر بالفتحة. لكن لو أنه جاء مرفوعا أو منصوبا اكتفى بالحكم الأول وهو أنه عدم التنوين. ولذلك قالوا إن منع الصرف هو أو منع التنوين الذي هو الصرف كما ذكرنا البداية، هو الصوت، صوت التنوين، هذا هو الأظهر في الممنوع من الصرف، لأنه هو الذي يطرد في الرفع وفي كل حالات الإعراب، بخلاف الجر بالفتحة فإنه قاصر على حكم الجر فقط. بناء على ذلك إذا جاء اسم استوفى أحكام منع الصرف بأن كان فيه علتان أو أكثر من علم منع الصرف، ولكن لا تظهر أو لا يظهر عليه علامة الجر في آخره بأن كان في آخره مثلا حرف يتعذر معه كالألف يتعذر معه يظهر الحركة، فإن أيضا نقدر عليه علامة إعراب ممنوع من الصرف، فإذا كان مجرور نجره بفتحة مقدرة. والغرض من ذلك هو أن تطرد الأمور، لأن إذا حكمنا أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة فلا يصح أنه إذا اختفت هذه الحركة لمانع لفظي أن نقول إنه قد رجع إلى جر بالكسرة، لأنه لا تزال علم منع الصرف موجودة فيه، فهو مستحق أن يعامل معاملة الممنوع من الصرف ويجر بالفتحة، لكن الذي أخفاها ليس عدم استحقاق الجر بالفتحة، ولكن عدم أو تعذر ظهور الحركة أصلا، ولو أن الحركة ظهرت أو أنه غير الحرف بحرف آخر لظهر ظهرت الفتحة أو ظهر الجر بالفتحة. ونحن نقول هذا الكلام وإن لم يكن الحركة ظاهرة، نقوله حتى يطرد الباب على سنن واحد، فيكون كل ممنوع من الصرف مجرورا في إذا جر بالفتح.
إذا حركة تنوب عن حركة شيخ، تقدير ينوب عن تقدير، صار هناك تقدير
ليس يعني. هناك تقدير ولا تقدير، هو الحقيقة نقدر الحركة التي يستحقها لو أمكن ظهورها. آخره ألف، لو كان آخره باء لجر بالفتحة، إذا نقدر فتحة حتى يطرد الباب على سنن واحد، هذا هو القصد، لأنه ليس هناك ما يصرف الاسم عن المنع من الصرف، هو باق على المنع من الصرف، فلذلك نقدره مجرورا بفتحة إذا كان مجرورا، أما إذا جاء مرفوعا أو منصوبا فلا نظر إلى هذا، لأنه حتى لا يمكن تنوين حتى أو منع من التنوين، لكننا نقول إنه مستحق لمنع الصرف لوجود علل هذا المنع، لوجود علل هذا المنع.
نحن نقول الشيخ ذلك مثال ذلك في موسى يعني ينطبق عليه في الإعلام،
مثل موسى مثلا نقول إنه اسم ممنوع من الصرف مثلا إلى موسى، نقول موسى اسم مجرور وعلى مجر فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، طوى اجتمع فيه علتان وهما العلمية والعجمة. طوى هذه إذا قدرنا فيها العلمية والتأنيث فنعم، لكن إذا قدرنا فيها علمه العجمة فإن العجمة المعتد بها في منع الصرف هو ما كان زائدا على ثلاثة أحرف.
ثلاثة أحرف.
لذلك ما كان من ثلاثة أحرف سيتبين أنه يصرف. فإن أرسلنا نوحا إلى قومه مع أنه ممنوع، مع أنه علم فيه العجمة، وسيتبين المقصود بالعجمة بعد قليل، سيقول قائل كيف العجمة هو في القرآن، سيتوضح هذا عند الحديث عن العجمة.
إذن يدخل فيها شيخ مثل هود ونوح أعلام ثلاثية.
هذه لكونها على ثلاثة أحرف لم يكن فيها علة العجمة، يبقى فيها للعالمية، مع منازعة بعض العلماء لهود حيث قالوا أن هود هذه ليس فيها عجمة وإنما هي اسم عربي، قالوا إن من أسماء الأنبياء أربعة منها عربية وهي محمد وصالح وشعيب وهود، لأن قصدهم أنها عربية أنها لها معاني لها اشتقاق. الاسم العربي تعرفه من أن له اشتقاق، فمحمد مأخوذ من الحمد وصالح من الصلاح إلى آخره، لكن الكلمات التي ليس لها اشتقاق كإبراهيم وإسماعيل لا تستطيع أن تعيدها إلى اشتقاق صحيح في العربية، ولذلك وصفت بالعجمة، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى الآن عند حديثنا عن المقصود بالعجمة، وهو أنه ليست الكلمة باقية للآن عجمية بل هي عربية، أصبحت عربية، لكن المقصود أصل هذه الكلمة أنها مأخوذة من لغة العجم ثم دخلت العربية وأصبحت من أفصح كلامها بدليل وجودها في كلام الله سبحانه وتعالى أفصح الكلام وعربه.
إذن فطوى شيخ محمد يجوز فيها إعرابان؟
طوى مثل نعاملها معاملة الأسماء التي نعم، إذا نظرنا إلى العالمية والتأنيث منعناها من الصرف،
نعم،
وإذا نظرنا إلى العالمية والعجمة فهي مصروفة، لأن العجمة لا تؤثر إذا قلت حروف الاسم العجمي عن أربعة أحرف، إذا قلت عن أربعة أحرف.
تدخل في باب الألغاز النحوية شيخ محمد؟
كيف؟
في باب الألغاز النحوية
يعني ممكن، لكن يعني هي إن قدرتها كذا فهي كذا، وإن قدرتها كذا فهي كذا بهذه المثابة، ولذلك تأتي أكثر اختلافات العلماء في الأمر أن هذا يقدر بتقدير وهذا يقدر بتقدير، وكل يعني
تقديرات معتبرة.
نعم.
بارك الله فيك شيخ.
العلة الأخرى من علل منع الصرف، عرفنا الآن أن التركيب المزجي يمنع به الاسم من الصرف، أو هو علة إحدى علل منع الصرف المعتد بها، بشرط أن لا يكون مختوما بويه، لا يكون التركيب المزجي عجزه كلمة ويه، لأن هذا خارج أصلا عن باب التمكن الذي هو الإعراب، وهو داخل في باب البناء لأنه مبني على الكسر، وباب الممنوع من الصرف هو باب إعراب وليس باب البناء، لأن الصرف أصلا هو التنوين، والتنوين إنما يكون في الاسم المعرب، تنوين التمكين أقصد، إنما يكون في الاسم المعرب، فإذا أزلناه فإذا منع الاسم من الصرف فإنه باق على إعرابه، ولكنه فقد إحدى خصائص الإعراب وهي التنوين. العلة السابعة من علل منع الصرف زيادة الألف والنون، والمقصود بها أنه إذا جاءتنا كلمة اكتملت حروفها الأصلية ثم جاء بعد ذلك، أي بعد اكتمال الحروف الأصلية، ألف ونون زائدان على الكلمة، فإنها هذه الكلمة يكون فيها علة مانعة من الصرف. إذا قلنا مثلا عطشان، حروف الأصلية عطشاء انتهت ثلاثة ثم جاءت الألف والنون، فهذه كلمة قد زيد فيها ألف ونون، اجتمع إليها الوصفية لأن عطشان وصف، فهي ممنوعة من الصرف في هذا السبب. كذلك عندما تقول عثمان، حروف الأصلية العين والثاء والميم اكتملت ثم جاءت الزيادة الألف والنون، فاجتمع فيه العلمية مع زيادة الألف والنون، فمنع من الصرف لهاتين العلتين. إذن إذا زيد ألف ونون في آخر الكلمة منعت من الصرف، بخلاف ما لو كانت الألف أصلية أو كانت النون أصلية، فإنه لا يمنع الاسم من الصرف بسبب الزيادة، لا تكون زيادة الألف ونون مؤثرة، لا تكون ألف ونون مؤثرة. فلو مثلا قلنا مثل بيان، فإن بيان هذه النون فيها أصلية، إنهم بنى يبين، فالنون أصلية، فلا نقول إنها مانعة من الصرف حين ذاك، لأن شرط تأثير زيادة الألف والنون في آخر الكلمة تأثيرها في منع الصرف أن تكون زائدة على الحروف الأصلية، هو بيان هذه وزنها فعال، فهي لام الكلمة، النون هي لام الكلمة، وشرطها أن لا تكون، أن تكون الفاء وعين ولام قد اكتملت قبل مجيء حروف الزيادة. وأتذكر أنه قد جرى حديث في هذه هذا الموضوع في موضوع في
درس ماضي
درس سبق أنه إذا كانت الألف والنون زائدة أو كانت أصلية. وهذا هو أوان الحديث عنه. مثلا نحن إذا قلنا مثلا التقدير يختلف في مثل حسان
حيان
حيان نعم ينقلب بها المعنى تماما، لكن لو قلنا حسان مثلا لك أن تأخذ تشتقها من الحسن أو تشتقها من الحس، فإن اشتققتها من الحسن فالنون أصلية، وإن اشتققتها من الحس فالألف والنون زائدة، فمتى اشتققتها من الحس صارت الألف والنون مؤثرة في منع الصرف، ومتى اشتققتها من الحسن لم تكن الألف والنون مؤثرة من الصرف. ولذلك من قال إن حسان مأخوذ من الحسن يأتي به منونا لأنه ليس فيه إلا العلمية، ما في علة أخرى تمنع من الصرف فيقول هذا حسان، ومن قال إنه مأخوذ من الحس أتى به نوع من الصرف لأن فيه العلمية وزيادة الألف والنون، والأمر أمران يعني يقبل مقبولان، فلك أن تأخذه من الحس ولك أن تأخذه من الحسن وإن كان أخذه من الحسن أولى، إلا أن الأمر أظهر في مثل كما قلنا كما ذكرت المثال ذكرت الشيخ أحمد الحيان مثلا، لأنه هما معنيان متضادان تماما، لأنه ما يؤخذ من حي من الحياة أو من الحين، والحين هو الموت، ففرق بين هذا وهذا، فإن أخذته من الحياة فالألف والنون زائدة فيكون حي حيايا فعلا ثم الألف والنون فوزنه فعلان
ممنوع من الصرف
فيمنع من الصرف، وإن أخذته من الحين وهو الموت صار وزنه فعال صار وزنه فعال. كذلك لو أن جئنا مثلا لكلمة عفان فهذه قد تكون وهم معنيان متضادان أحدهما مدح والآخر ذم، لأنك إن أخذته من العفة فالألف والنون زائدة وصار وزنه فعلان، وإن أخذته من العفن فالنون أصلية وصار وزنه فعال. ومن هنا فإنك تستطيع أن بتحريكك الكلمة بمنعها من الصرف أو بصرفها أن تدل هل أنت زدت هل النون أصلية أو زائدة، فإنك بمنعك الاسم من الصرف تدل على أن النون زائدة، وبصرفك إياه تدل على أن النون أصلية. فإذا قلت مثلا هذا عفان هذا عفان فأنت تذمه لأنك جعلت النون أصلية، وإذا قلت هذا عفان بلا تنوين فأنت تمدحه لأنك جعلت النون زائدة، مع أنك فقط إنما غيرت حركة لكنك بهذه الحركة دللت على المقصود. ثامن كان الوقت لا يزال معنا يا شيخ أحمد
دقيقة نص دقيقة شيء.
طيب نعطي إذن نذكر بصورة سريعة العلة الثامنة ونرجع الأخيرة. العلة الثامنة علما عن الصرف هي العجمة، وهذه سبق أن تحدثت عنها منذ قليل وقلت فيها أن العجمة مانع من الصرف، وذكرت بعض أسماء الأنبياء، والمقصود بالعجمة أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية بأن يكون أصلها قد أخذ من لغة غير لغة العرب ثم دخلت لغة العرب، وهذا لا يعني أنها لم تعد عربية، هي بدخولها لغة العرب أصبحت عربية فصيحة ولهذا جاءت في القرآن الكريم، لكن علامة أو تبين الكلمة الاسم الأعجمي أنه ليس له اشتقاق في كلام العرب. وذكرت منذ قليل وشاركتني شيخ أحمد في هذا أنه إذا كانت الكلمة أقل من 4 أحرف فإنها تصرف حتى ولو كانت أعجمية، في قوله تعالى آل لوط ولم يقل آل لوطا فصرفها مع أنها علم أعجمي أو علم فيه العلمية والعجمة لكونها على 3 أحرف، وإن أرسلنا نوحا مع كونه فيها العلمية والعجمة إلا أنه لكونها على 3 أحرف صرفت، لكن إذا زادت عن 3 أحرف أثرت العجمة في منع الصرف. وأكرر المقصود بالعجمة ليس أن الكلمة الآن أعجمية ولكن أنها أخذت في الأصل من كلمة من لغة أعجمية ثم دخلت لغة العرب فأصبحت من أفصح الكلام، وهذا يعني أننا لا يمكن أن نقول أن في القرآن الكريم أعجمي، القرآن الكريم كل ما فيه عربي لأن هذه الكلمات قد دخلت في العربية وصارت جزءا فصيحا منها.
جميل. في دقيقة شيخ ممكن نأخذ العلة الأخيرة في ذلك.
العلة الأخيرة هي أحسن جزاك الله خير حتى نكمل بس العلة الأخيرة هي الوصفية، والوصفية هي أن يكون الاسم وصفا، يكون وصفا ولا بد أن يكون على أحد الوزنين، إما أن يكون على أفعل الذي مؤنثه فعلاء أو على فعلان الذي مؤنثه فعلاء، أن تقول أحمر ومؤنثه حمراء، أو غضبان ومؤنثه غضبا، عطشان ومؤنثه عطشا. هذه هي لله المانعة من الوصفية المانعة من الصرف، وليس كل وصفية أو كل وصف يمنع من الصرف. ولذلك قالوا مثلا إنه إذا كان تأنيث فعلان على غير فعلاء، نحن قلنا غضبان غضبة وعطشان عطشة، لكن لو جاءنا وقد ورد من العرب بعض الكلمات الأوصاف التي مؤنثها على غير فعلاء، فقالوا مثلا في عريان مؤنثه عريانة وليس عريا، وذلك هذا مصروف، فيقال مررت برجل عريان. كذلك إذا جاء أفعل ولكن ليس مؤنثة على فعلاء، فنقول أحمر حمراء وأخضر خضراء وأعور عوراء، ولكن إذا جاء أفعل الذي ليس مؤنثه على فعلاء فإنه لا يؤثر، لا تؤثر هذه الوصية من الصرف. كقولي مثل رجل أرمل، فإنهم لا يقولون رملاء وإنما يقولون أرملة، ولذلك يقول مررت برجل أرمل، فتصرفه لأنه لم يأتي على الوزن المؤثر في الوصفية التي هي إحدى علل منع الصرف. هذه علة التاسعة. متى اجتمع من هذه العلل التسع علتان أو علة واحدة قوية تقوم مقام علتين منع الاسم من الصرف؟ ليس في الوقت كما أتوقع بقية إمكانية تفصيل،
إذا بقي نصف دقيقة.
طيب، إذا هناك علل تقوم مقام العلتين قوية، وهناك علل ضعيفة لا تكفي وحدها. التي تقوم مقام العلتين هي صيغة منتهى الجموع التي هي مفاعل ومفاعيل، والتأنيث بالألف، سواء كان التأنيث بالألف الممدودة أو المقصورة كصحراء وحبلى، هذا تكفي علة واحدة من الصرف. لو نظرت إلى كلمة صحراء، هذه ما فيها علة أخرى غير التأنيث، فليست وصفا ولا علما، وإنما هي اسم نكرة، ومع ذلك كلمة ممنوعة من الصرف لأن فيها ألف التأنيث الممدودة، وهي كافية لمنع الاسم من الصرف.
إذن أشياء وشيخ، أشياء وأفلاء
هذه كذلك فيها ألف التأنيث، ولذلك منعت من الصرف. قال تعالى سأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهي ممنوعة من الصرف لألف التأنيث الممدودة، طبعا على تقدير، على اختلاف في تقديرها، لأنها قدروها على تقديرات حتى لا يقال أنها على وزن أفعال فتكون همزة أصلية، قدروها على شيئاء حتى وجعلوها مقلوبة لتصبح الهمزة فيها زائدة للتأنيث، وينبني على ذلك منعها من الصرف لأنها جاءت في الفصيح من الكلام منوعة من الصرف، وهذا مقامه التفصيل. إن كان أنا أحتاج أحد من الإخوة الطلاب تفصيله فصلته في هذا، وإلا كفى هذا للمجتزئ والمكتفي، يكفيه أن يعلم أن ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف، كما أن صيغة منتهى الجموع أيضا تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف.
جميل. شيخ، مؤنث أو مذكر على لمياء،
هذه فعلاء، هذه من الأوصاف الدالة على الحلاء، والأوصاف الدالة على الحلاء تكون على أفعل وفعلاء، العيوب والألوان والحلاء. العيوب كأعرج وأعور، فإنها على أفعل فعلاء، أعرج عرجاء وأعور عوراء، والألوان كذلك أحمر حمراء وأسود سوداء وأبيض بيضاء، والحلاء كألمى ولمياء ومثلا أكحل وكحلاء، هذه تسمى حلاء، أي ما الأشياء التي هي من 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 ما تزيد، ما هي أوصاف الجسمية أو البدنية التي هي من ما يمدح بها ويثنى بها تسمى حلاء.
نعم.
فهذه أيضا من ما يأتي على وزن أفعل والذي مؤنثه فعلا.
أسماء شيخ، هل تؤخذ على جمع اسم وإلا تؤخذ على
حتى ولو كانت هي ألفها هي على فيها ألف التأنيث الممدودة وليك تمنع من الصرف حتى ولو كانت جمع اسم.
جميل. نعم. بارك الله فيك شيخ محمد، شكر الله لك.
بارك الله فيك وفيما يسمع.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، نصل وإياكم إلى ختام هذا الدرس مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، مدير كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد قام فضيلته مشكورا بشرح باب الممنوع من الصرف من متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. شكر الله لضيفنا الكريم، شكر الله لكم، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.